نحو الرحمن تقربنا وكتاب الله يخاطبنا وبحق الله يطالبنا والهدي النبوي سراج من فضل الله يهذبنا فلنرقى معارج سيدنا تقضى بالله مطالبنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام المؤمنون، ومع الحلقة الثالثة من حلقات حديثنا عن الخوف من الله تعالى، عرفنا في الحلقتين الماضيتين الخوف من الله تعالى، ثم بينا الآثار الكريمة والثمرات الطيبة للخوف من الله تعالى، وأن الخوف من الله عز وجل يحفز إلى التسابق في المعروف والتنافس في الخيرات. ثانيا، الخوف من الله تعالى من دلائل إصلاح القلب. ثالثا، بينا أن الخوف من الله تعالى يطرد الدنيا من القلب ويمحو الشهوات من القلوب. رابعا، بينا أن الخوف من الله تعالى دليل علو المقام ورفعة المنزلة. خامسا، بينا أن الخوف من الله تعالى يحل الكرامات ويفرج الكربات ويرفع البلاءات. سادسا، الخوف من الله تعالى من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. سادسا، الخوف من الله تعالى يظل صاحبه بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. سابعا، الخوف من الله تعالى يؤمن من الفزع الأكبر. ثامنا، الخوف من الله تعالى يؤمن من الفزع الأكبر. تاسعا، الخوف من الله تعالى ينجي من النار. عاشرا، الخوف من الله تعالى يوصل إلى الجنة. بينا هذه الثمرات وتلك الآثار الطيبة للخوف من الله تعالى إجمالا وتفصيلا، واليوم إن شاء الله تعالى نبين درجات الخوف ونبين حال الصحابة مع الخوف من الله تعالى، خوف الصحابة والتابعين، علنا نتأسى ونقتدي حتى ندرك الحال الطيب الذي أدركوه لننال ولنفوز بسعادة الدارين إن شاء الله تعالى. الخوف من الله، درجات الخوف من الله تعالى، يقول ابن رجب: واعلم أن الخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور. والقدر الواجب من الخوف ما يحمل على أداء الفرائض واكتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل، لم يكن محمودا. ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلم من شدة خوفه، لأنه صار صاحب فراش وأنساه خوفه القرآن الكريم. وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته، فالله سبحانه وتعالى ما أراد من تخويفنا بآيات التخويف في القرآن الكريم وبأحاديث الوعيد في السنة المطهرة، ما أراد من ذلك أن يرعبنا أو أن يرهبنا أو أن يمرضنا، إنما أراد بذلك أن يسوقنا إلى طاعته سبحانه وتعالى. فالخوف كما قال السلف الصالح هو صوت يسوق الله عز وجل به المتواني عن الطاعة إليها، المتواني عن الطاعة إلى الطاعة. فالمقصود الأصلي هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله عز وجل، وهو على ثلاث درجات: الخوف من العقوبة، خوف المكر، هيبة الجلال. وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو خوف العامة. الثاني خوف المكر، تخاف أن تتبدل بك الأحوال، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فخوف المكر تخاف أن يمكر الله عز وجل بك وأن تتبدل عليك الأحوال. الدرجة الثالثة هيبة الجلال. وقال العلامة الألوسي: الخوف خوفان: خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهر، وخوف الإجلال وهو نصيب أهل القلوب. قال الرازي: والأول يزول والثاني لا يزول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تحصيل هذا الخير وتحقيق هذه الثمرات ونيل تلك الدرجات العلى لنفسه ولأصحابه، فكان أشد الناس خشية من الله سبحانه وتعالى وأخوفهم منه ومن عقابه، كما كان حريصا على تحقيق ذلك في نفوس أصحابه وأمته. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. الحديث صحيح، فانتفع الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم وتابعيهم بإحسان، فكانوا أخوف الناس من الله ومن عذابه، وكانوا أشدهم تحرزا عن كل ما يجلب غضبه وسخطه. وإليك بعض النماذج الطيبة التي تصور لنا كيف كان خوف الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله، وكان الناس لا يميزون قراءته لغلبة البكاء عليه من خشية الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. قالت: فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقام لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. ورأى أبو بكر رضي الله عنه طيرا واقعا على شجرة، فقال: طوبى لك يا طير، والله لوددت أني كنت مثلك، تقع على الشجرة وتأكل من الثمر ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب. وهذا من شدة خوفه من الله تعالى. والله لوددت، يقول الصديق أيضا: والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق، مر علي جمل فأخذني فاه، فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. الصديق وهو من هو يخاف من الله عز وجل كل هذا الخوف، فكيف ينبغي أن يكون حالنا؟ وأما عمر رضي الله عنه فكان رغم اجتهاده وقوته في الحق وحرصه الشديد على إقامته في الأرض وتفانيه في سبيل الحفاظ على هذا الدين وألا يثلم الدين في حياته، وكان قدوة حسنة ومثلا مثاليا في كل ما يدعو إليه ويحرص عليه، ومع ذلك كان يتمنى أن يخرج من هذه الدنيا لا له ولا عليه ولا غرو. فكلما ازداد العبد معرفة بربه وقربا منه جل وعلا ازداد منه خشية وخوفا. فالخشية حسنة الإقبال الصادق المخلص على الله عز وجل. وعن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، يعني ينفي عنه الجزع: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، وصحبت صاحبه من بعده فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، وصحبت صحابتهم من بعدهما، ولئن مت لتموتن وهم عنك راضون. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من الله عز وجل به علي، وأما ما ذكرت من صحبة صاحبه من بعده فذلك أيضا من الله عز وجل به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله، يقول عمر، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وهذا إن دل فإنما يدل على شدة خوفه رضي الله عنه من الله، وهو الذي كان يقول: والله لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد، لخفت أن أكون أنا ذلك الواحد. وإنما قال ذلك سيدنا عمر لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه نحو رعيته، أو من خشية الفتنة بمدحهم. وجاء رجل شاب بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، لا يوجب ثوابا ولا عقابا. فلما أدبر الشاب إذا بإزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وفي رواية: فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أخرجه البخاري وغيره. أنقى حتى لا يصيبه الوسخ، وأبقى حتى لا يتمزق بكونه يأتي تحت الحذاء، وأتقى لله لأنه يكون حينئذ على السنة. ارفع ثيابك فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك. يقول عبد الله بن مسعود رحم الله عمر: لم يمنعه ما هو فيه من قولة الحق، رغم أن الشاب أثنى عليه كثيرا، لم يمنعه هذا الثناء وهذا المدح من أن ينصحه في دين الله، وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر الذي ينفعه في دينه وفي أخراه رضي الله عنه. وفي رواية قال ابن عباس: وإن قلت ذلك يا أمير المؤمنين فجزاك الله خيرا، أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بأحب الرجلين إليه، فكنت أحقهما بالخير والفضيلة، فأسلمت وكان إسلامك عزا وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت من أدبر بمن أقبل، ثم قبض الخليفة وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولي الناس، مصر الله بك الأمصار، بنى بك البلدان، وجبى بك الأموال ونفى بك العدو وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم، ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فماذا قال سيدنا عمر بعد ثناء ابن عباس هذا؟ قال: والله إن المغرور من تغرونه، والله إن المغرور من تغرونه. ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ قال: نعم. فقال: اللهم لك الحمد. وفي رواية مبارك بن فضالة قال الحسن البصري: وذكر له فعل عمر عند موته وخشيته من ربه، فقال: هكذا المؤمن جمع إحسانا وشفقة، كلما ازداد إحسانا ازداد خوفا وشفقة من الله، والمنافق جمع إساءة وعزة. والله ما وجدت إنسانا ازداد إحسانا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة، ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة وغرورا. أورده الحافظ ابن حجر في الفتح. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري؟ قال عبد الله بن عمر لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، أي دام وثبت لنا، وأن كل عمل عملناه بعد النبي نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك، لنرجو من ذلك الثواب والأجر من الله تعالى. فقال أبي، أي قال عمر: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، لوددت أن العمل مع رسول الله ثبت ودام لنا، وأن كل ما عملناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب كفافا لا يوجب ثوابا ولا عقابا. وهذا من شدة خوف عمر رضي الله عنه. فقال أبو بردة لعبد الله بن عمر: إن أباك عمر خير من أبي أبي موسى، إن أباك عمر خير من أبي. وليس معنى هذا أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي موسى في هذا فقط، إنما قد يفضله عمر في هذا وفي غيره. وإن فضله أبو موسى في شيء، لكن جملة فضائل عمر تفوق جملة أبي موسى الأشعري بلا خلاف عند أهل السنة. فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعد النبي وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والحديث أخرجه البخاري وغيره. وكان عمر رضي الله عنه يمر بالآية فتخنقه فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا من شدة الخوف من الله تعالى. وعن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس بالمدينة ذات ليلة، فسمع رجلا يقرأ والطور وكتاب مسطور، إلى أن بلغ إلى قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فنزل عمر عن دابته ثم تمايل على الحائط مغشيا عليه يبكي، ثم ذهب إلى بيته وظل مريضا شهرا يعوده الناس وما يدرون ما مرضه، ما مرضه. وما به من مرض إنما هو من شدة الخوف من الله تعالى. وأما عثمان رضي الله عنه فكان لشدة خوفه يتمنى أن يكون رمادا تذروه الرياح حتى لا يسمع النبأ الذي ليس وراءه إلا المنصرف إلى الجنة أو إلى النار. فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه: والله لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لتمنيت أن أكون رمادا تذروه الرياح ولا أنتظر حتى أعلم المصير حتى أعلم هذا المصير. رضي الله عنه، وهو الذي لم يؤتمن أحد على ابنتي خير نبي سواه رضي الله عنه، ومع ذلك كان هذا خوفه من الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما قرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ذاك عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالليل وقراءته، حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة، كما روى ذلك أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. فلا بد في العبادة من الخوف والرجاء، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب، فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب، كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يحتضر فقال له: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، ما اجتمعنا لأحد في هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه مما يخاف. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فلا تتم العبادة إلا بالخوف من الله تعالى وبالرجاء في رحمته. فبالخوف ينكف العبد عن المناهي، وبالرجاء يكثر العبد من الطاعات. فبالخوف ينكف العبد عن المحرمات، وبالرجاء يكثر العبد من الطاعات. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والكمال كله في هذه الآية. وكان عثمان رضي الله عنه من الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا ربهم ووحدوه وأطاعوه وعبدوه بكل مفردات العبودية، وأحسنوا إلى خلقه فالكمال كله في تقوى الله وفي الإحسان إلى خلق الله تعالى. وكان عثمان كما قال محمد بن حاطب من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، غلب عليه البكاء وقال: وددت أني كنت هذه السارية، هذه الأسطوانة، هذا العمود من عواميد المسجد، وددت أني كنت هذه السارية. وكان من أفقه الصحابة وأكثرهم تقا وورعا رضي الله عنه، ومع ذلك كان هذا خوفه من الله تعالى. وعن نافع قال: دخل ابن عمر رضي الله عنهما الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم إنك تعلم أنه ما يمنعني من مزاحمة قريش على الدنيا إلا خوفك. اللهم إنك تعلم أنه ما يمنعني من مزاحمة قريش على الدنيا إلا خوفك. وعن أبي رجاء قال: كان هذا الموضع من ابن عباس موضع الدموع، كأنه الشراك البالي، مجرى الدموع، كأنه الشراك البالي، كأنه رباط الحذاء القديم، كأنه الشراك البالي، وهذا من شدة خوفه وخشيته من الله تعالى. وعن عثمان بن أبي سودة قال: رأيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو على هذا الحائط المسجد المشرف على وادي جهنم واضعا صدره عليه وهو يبكي، فقلت: يا أبا الوليد ما يبكيك؟ قال: هذا هو المكان الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جهنم، فكان يضع صدره على الحائط ويبكي متذكرا النار ويبكي، رضي الله عنهم وأرضاهم. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني والله لا أبكي على دنياكم هذه، إنما أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعود مهبطة على جنة أو نار، لا أدري أيهما يسلك بي، لا أدري إلى أيهما يسلك بي، رضي الله عنه. وخطب أبو موسى الناس بالبصرة فقال: أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو جرت فيها السفن لسارت. أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدماء، يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو جرت فيها السفن لسارت. وقالت عائشة رضي الله عنها: لوددت أني كنت شجرة، والله لوددت أني كنت مدرة حجرة، والله لوددت أني لم أكن بشرا قط، أني لم أكن، أني لم يكن الله خلقني شيئا قط، والله لوددت أن الله لم يكن خلقني شيئا قط. ودخل عليها ابن عباس قبل موتها فأثنى عليها، قال: أبشري زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكح بكرا غيرك، ونزل من السماء عذرك. فدخل عليها ابن الزبير خلافة فقالت: أثنى علي عبد الله بن عباس، ولم أكن أحب أن يثني علي أحد اليوم، فوددت أني كنت نسيا منسيا، رضي الله عنها. حب رسول الله وتعلم أنها من زوجاته في الجنة، ومع ذلك من شدة خوفها تقول: يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت مدرة، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني لم يكن الله خلقني شيئا قط، يا ليت لم يكن الله خلقني شيئا قط. وهذا إن دل فإنما يدل على شدة خوفها من الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: لوددت أني كبش مر على أهله فذبحوه فأكلوا لحمه واحتسوا مرقة، ولم أكن بشرا. لوددت أني كنت كبشا يمر على أهله فيذبحوه فيأكلوا لحمه ويحتسوا مرقة. وهذا إن دل فإنما يدل على شدة خوفهم من الله تعالى، فكانوا أحسن الناس وكانوا أفضل الناس. وقد رضي الله عنه عز وجل وأرضاهم وزكاهم في كتابه، ولقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمروا كل التشمير في الطاعة والقربات، وابتعدوا كل البعد عن المحرمات والمكروهات وعن التبسط في فضول المباحات، ومع ذلك كانوا يخافون الله عز وجل أشد الخوف، رضي الله عنهم. وقال عمران بن حسين: لوددت أني كنت رمادا على أكمة تنسفني الريح وأني لم أخلق، رضي الله عنه وأرضاه. وقال رجل عند عبد الله بن مسعود: ما أحب أن أكون من أهل اليمين، من أصحاب اليمين، إنما أحب أن أكون من المقربين. والمقربون أعلى درجات أهل الجنة، أعلى من درجات أهل اليمين. المقربون أعلى درجات أهل الجنة. فقال ابن مسعود: لكن هنا رجل ود لو مات لم يبعث، لكن هنا رجل ود لو أنه مات لم يبعث، وهذا إن دل فإنما يدل على شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، ومع الدعاء إن شاء الله تعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من الشرك والشك، ونعوذ بك من الكذب والنفاق، ونعوذ بك من السمعة والرياء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وزوال عافيتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأن نظلم أو نظلم، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من شر الظالمين وشر أتباعهم وجنودهم اللهم كن لنا جارا من شر الظالمين وشر أتباعهم وجنودهم، عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا والمسلمين أجمعين من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه الغداء، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واليقين والرضا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم من كادنا فكده، ومن تآمر علينا وعلى دينك وعلى دعوتك فاهلك. اللهم اهلك الظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتشفيان من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم تولانا واحفظنا وارعانا واهدينا وارزقنا واسترنا. اللهم تولانا واحفظنا وارعانا وارزقنا واسترنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. اللهم كل من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق وليس على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل من هذه الأمة أحد. اللهم وحد صف الأمة واجمع كلمتهم. اللهم املأ بلاد المسلمين بطرولا وذهبا ورزقا وخيرا وبركة، وبارك في زروع المسلمين، وبارك في غاز المسلمين وورود المسلمين ورياحين المسلمين وطيور المسلمين، وزد في أرزاق المسلمين وأرخص أسعار المسلمين. اللهم اقض حاجات المسلمين وفرج كربات المسلمين أجمعين في كل بلاد المسلمين. اللهم فرج كربات المسلمين واكشف الضر وارفع البلاء عن المسلمين أجمعين. اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين ويسر تزويج بنات المسلمين، ووظف شباب المسلمين، اللهم وظف شباب المسلمين واعمر حياتهم بصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم بارك في القنوات الإسلامية الفضائية وفي القائمين عليها، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم أقمنا وأقمهم على طريق الجادة، اللهم لا تدع لهم مطلبا إلا قضيته يا رب العالمين، واجعل منانا ومناهم كله في رضاك. اللهم اجعل منانا رضاك، اللهم لا تجعل لنا غرضا إلا رضاك. اللهم تقبل أقوالنا وأعمالنا ودعاءنا ودعوتنا وجهادنا، واجعله كله في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اللهم اجعله كله في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اللهم ارزقنا من الصدق أخلصه، ومن الإخلاص أصدقه، ومن اليقين أرسخه، ومن التوحيد أتمه، ومن الإيمان أكمله، ومن الإحسان أعمه. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أهل قبور المسلمين، اللهم عافهم وارحمهم واعف عنهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلق الإسلام، خلق الإسلام، خلق الإسلام، والرحمن تقربنا، وكتاب الله يخاطبنا وبحق